الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا إخوان كل شعائر الإسلام فرضت لأجل أن نصير من المتقين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ستتدربون على تقوى الله في هذا الشهر والمتوقع أن تصير التقوى عندكم عادة ترك الحرام في رمضان تركتم الماء تركتم النساء تركتم الطعام لما قال الله تعالى لكم صوموا المتوقع منك بعد رمضان أن تترك المال الحرام إذا ما تركت المال الحرام سامحني كنا نتسلى في رمضان إذا لم ترد لأختك حقها في الميراث لا تآخذني كنت تطرب في صلاة قيام الليل يعجبك النغم ويعجبك الترتيل فكنت تتبع هواك إذا لم تترك العلاقة بالحرام مع النساء بعد رمضان فإيش استفدت من رمضان؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أنت قادر أرأيت إلى نفسك عندما تركت الماء أرأيت إلى نفسك عندما تركت الطعام في أيام حارة أنت قادر بعد توفيق الله تعالى لك إذا أردت أن تترك المال الحرام وأن تضعه تحت قدمك أن تترك العلاقة بالحرام مع النساء وأن تضعها تحت قدمك أن تترك الطعام أو الشراب من الحرام وأن تضعه تحت قدمك ولئن كنت تظن أو الشيطان يوسوس لك أنك لا تستطيع فقد أراك الله بأم عينك أنك قادر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ترك الحرام إتقان الفرائض أنت في رمضان صرت تتسابق وتتنافس لتحجز مكانا في المسجد من أجل نافلة فأكيد أنت قادر على السنة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل بعد هذا لا عليك أنت إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا حياتك خير لك ومماتك خير لك أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. أخرجه الترمذي والبيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الإمام مالك. أيها الإخوة، الصيام والقرآن يشفعان عنوان خطب رمضان لهذا العام. تحدثت خطب الأسابيع الماضية عن العمل بالقرآن الكريم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالقرآن الكريم عند الصحابة الكرام، والعمل بالقرآن الكريم عند الصالحين. عنوان خطبة اليوم: العمل بالقرآن الكريم عندنا. وهذه هي النتيجة. أنت سمعت كيف كان يفعل رسول الله، كيف كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الصالحون قبلك. الآن ما أخبارك أنت وما أخباري أنا؟ العمل بالقرآن الكريم عندنا. الهدف من هذه الخطب أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن، نعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، نحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله. أيها الإخوة، مراراً ما جاءني خصمان يريدان حل خصومة بينهما، دفعهما للقدوم إلي حسن ظنهما بي أنني أعرف حكم الله تعالى في المسألة، فإذا بينت لهما الحكم نزلا عليه ورضيا العمل بالقرآن. مو مرة، مو عشرة، مو ثلاثين، الحمد لله مرارا ما جاءني خصوم، وأصلا هم جاءوا يتمنون مني أن يسمعوا ماذا يقول القرآن في مسألتهما، فإذا أخبرتهما فعلا. كثيرا ما جاءني زوجان يريدان فراقا ويريدان مني ما أراد الأولان، إنه ماذا يحكم الشرع لي، ماذا يحكم الشرع لها، أنا جاهز وهي تقول هي جاهزة. فلما بينت لهما الحكم نزلا عليه ورضيا العمل بما في القرآن. وكم من مرة أخبرت صاحب معمل أو تاجرا أو صانعا بقول القرآن الكريم في مسألة في عمله فنزل على أمر القرآن الكريم ونهيه. مرارا يا أخوان ما جاءني إخوة يعرضون علي فرص عمل والله فيها عشرات الملايين ومرات مئات الملايين، لكن لما يعرض الأمر أقول هنا يوجد حرام في هذه المسألة ولا يحل، والله بعضهم مئات الملايين تركها، لأن القرآن يقول لا، لأن الله يقول لا، لأن حكم الشريعة تقول لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. الحمد لله رب العالمين، مراراً ما حدث هذا. فعدد لا بأس به منا فهم مراد الله تعالى من إنزال كتابه، فهو يعمل به ويقيم حدوده وحروفه، والحمد لله. على أنه في الطرف المقابل يوجد عدد لا بأس به غافل عن القرآن، لا يعمل به، بل الأخطر أنه لا يفكر أنه مطلوب منه أن يعمل به، مع أنه يقرأ القرآن لكنه لا يعلم أنه هو المقصود بالخطاب، وأنه يتلو الأمر والنهي من أجل أن يأتمر وينتهي، لكن هذا العدد لا يأتمر ولا ينتهي، يقرأ وفقط، أو أنه لا يقرأ وإنما يضع المصحف في مكان مرتفع في بيته. لقد ارتبط القرآن الكريم في أذهان هؤلاء فيما أرى بروابط أضعفت أثر القرآن في النفوس والشعور وفي العقول والواقع، ونحن بحاجة إلى فك هذه الارتباطات حتى نستطيع أن نفيد من القرآن. أنا الآن سأعرض عليكم بخطبة اليوم أربع ارتباطات، أربع متلازمات دخلت إلى أذهان عدد لا بأس به منا. إذا أردنا أن نعمل بالقرآن مطلوب أن نفك هذا الارتباط، القرآن شيء وهذه المادة التي ستسمعونها شيء آخر. أما إذا بقي هذا الارتباط، بقيت هذه المتلازمة، متوقع أن يبقى عدد لا بأس به من المسلمين يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، يتلو القرآن ولا يتنبه أنه المخاطب بهذا الكتاب. متلازمة القرآن والموت، متلازمة القرآن والبركة وفهمها الخاطئ، متلازمة القرآن والمرض، متلازمة القرآن والأنغام. هذه أربع ارتباطات متلازمات نحن بحاجة مجتمعين أن نتعاون على فكها. أولاً، متلازمة القرآن والموت. الصورة التي طبعت في أذهان الكثيرين من المسلمين منذ مرحلة الطفولة للقرآن الكريم أنه لا يستدعى إلا في حالات الاحتضار والنزع والوفاة، أو عند زيارة المقابر، أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية، وهي قراءات لا تتجاوز الشفاء. ولذلك اقترنت الصورة الموروثة للقراءة بحالات من الخوف والاكتئاب، ينفر منها الإنسان ويستعيذ بالله من سماعها. ما إن نسمع صوت القرآن يعلو في أرجاء الحي حتى نعلم أن أحد جوارنا قد مات. خير إن شاء الله، ليش الجيران معلين القرآن؟ روح شوف تفقدهم ليقوم ميت حدا من عندهم. وما إن يموت أحد أفراد الأسرة حتى يسرع الجميع لإحضار تسجيلات القرآن والمصاحف المناسبة للقراءة وقراء القرآن ذوي الأصوات الحسنة. لقد زرعت في أذهاننا هذه المتلازمة، القرآن يساوي الموت والموت يساوي القرآن، كلاهما يذكرنا بالآخر، وكأن القرآن أنزل للأموات، وكأن الموتى الذين لم يعملوا بالقرآن في حياتهم سيعملون به بعد مماتهم. فالقرآن للأحياء أيها الإخوة وليس للأموات، وهذا من بدهيات العقل السليم ومسلمات التفكير الصحيح. وكيف يستفيد رجل تارك لتعاليم القرآن طيلة حياته منه بعد مماته؟ والحق أقول لن نستطيع الإفادة من القرآن حتى نفك هذا الارتباط بين القرآن والموت. وهنا لا أقصد أن يتوقف الناس عن تلاوة القرآن في أي مناسبة كانت، وإنما القصد أن نتوجه إلى فهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن، ونسعى ليكون القرآن معنا بأهدافه ومقاصده في كل شؤون حياتنا وسيرنا لإحياء أمتنا وبناء قواعد عزتها ومجدها وتقدمها. فمن كان مع القرآن في حياته فسينفعه القرآن بعد مماته. بس ترى إذا واحد طول حياته، سامحني بالعامية، مطبل مزمر، لا له علاقة بالقرآن ولا له علاقة بالإسلام ولا له علاقة بالإيمان، اقرأ له ما شئت من الختمات، ايتي بأنبل شيوخ الكرة الأرضية ليقرأوا له وعليه، ما بيمشي الحال. الرجل كان عدوا للقرآن في حياته فكيف ينفعه بعد مماته؟ الرجل كان يرمي القرآن الكريم، ما يرميه مادة لكن يرميه معنى، هو بيأخذ من ثقافات الدنيا كلها بس القرآن ما له علاقة، كيف سينفعه في القبر؟ متلازمة القرآن والموت. وقبل أن نموت يا أيها الإخوة، تعالوا نحن جميعا نعمل بالقرآن الكريم حتى ينفعنا القرآن الكريم بعد موتنا، سواء قرأ لنا الناس أو لم يقرأوا، ما نحن قرأنا في الدنيا وعملنا وعلمنا هناك ننتفع بالقرآن الكريم. اثنين، متلازمة القرآن والبركة وفهمها الخاطئ. هذه متلازمة ثانية ارتبطت بعقول كثير منا، فعدد منا يقرأ القرآن الكريم لا ليفهم ولا ليعمل ولا ليتحاكم إليه ولا ليفكر بذلك أصلاً، بل يقرأه للبركة وحسب. ألف لام ميم، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. عشر حسنات، عشر حسنات، عشر حسنات، 30 حسنة. أنا أريد سورة البقرة فيها كذا حرف، هذه الحروف حيأتيني حسنات خير الله، الحمد لله رب العالمين، كفاه الكافي، عندي حسنات كثير صار لأنني قرأت ختمات القرآن الكريم. لا يريد أن يفهم، ولا يريد أن يعمل، ولا يريد أن يتحاكم للقرآن، ولا يتفكر فيه، ولا يريد أن يسعد به، بل يقرأه للقراءة وحسب. فقراءته بركة، ولعل قراءته فيما يزعم تفك أسيرا وتشفي مريضا وتسهل ولادة وتنصر جيشا وترد مسافرا وتنجح طالبا وربما تدخل ميتا الجنة. إن أحاديث كثيرة وردت في ثواب قراءة القرآن الكريم وفي فضائل سور منه، وهذا أمر لا ينكر، لكني أرى أن أحاديث الفهم والعمل تفسر أحاديث القراءة. فأحاديث القراءة مطلقة، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا الحديث مطلق من قرأ. لكن في حديث آخر يقول من استظهر القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه. كأني أرى أن أحاديث القراءة مطلقة وأحاديث العمل تقيدها، خصوصا وقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره نحو السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. قال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فهؤلاء اليهود والنصارى يكتبون كتاب الله ويقرؤون منه، لكنهم لم يفيدوا منه الفهم والعمل، فلم تكن القراءة والكتابة مدعاة ثناء، بل لعلها كانت مدعاة زيادة لوم وعتب وذم. لذلك يجد الباحث في آيات القرآن الكريم عددا من آيات التنديد ببني إسرائيل مقترنة بتلاوتهم للكتاب. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. القرآن الكريم يذمهم لأنهم قرأوا ولم يعملوا. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم إن من مبادئ المنطق السليم تدل بما لا مرية فيه أن هدف المتكلم من كلامه أن يفهمه المخاطب ثم يعمل بما فيه، أما أن يقتصر على قراءته وترديده بل وتجويده دون فهم ودون عمل، فأي بركة تنتظر للقارئ وهو على هذه الحال؟ هلأ أنا ممكن ما أعمل بالقرآن الكريم، أنا أضعف وأعجز، بس أنا ناوي أعمل، عم بعمل. رمضان الماضي كنت عم بعمل 3%، الرمضان صرت 4%، بعد رمضانين صرت 10%، بس يصير عمري 70 سنة، الحمد لله أنا عامل 90-80-70% من القرآن الكريم. أنا أما مكانك أراوح في نفس المكان من 20 سنة إلى الآن، أنا ما تغيرت، لساني ما تغير، وعيني ما تغيرت، ويدي ما تغيرت، وفعالي ما تغيرت، وأخلاقي ما تغيرت، وأنا أتلو الكتاب. إن خطة العلاج التي يكتبها طبيب لمريض يكتبها له لا لتقرأ فحسب، أو ليكثر من قراءتها ويكتفي، أو حتى ليجودها. تخيل أنت تأخذ الراشدة تبع الدكتور تقرأها كل يوم صبح ظهر مساء، صبح ظهر مساء، وتروح تقرأها بالتجويد كمان وتكررها على نية إن شاء الله الله يعافيك. إن خطة العلاج التي يكتبها الطبيب لمريض يكتبها لا لتقرأ فحسب، ولا ليكثر من قراءتها ويكتفي، أو حتى ليجودها، بل يكتبها لتقرأ ثم لتفهم ثم ليعمل بها. أما إذا اكتفى المريض بالقراءة فليس يدرى أي حالة خير ترجى له. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أراد بركة القرآن الكريم فليتدبر، من أراد بركة القرآن الكريم فليتبع، هناك يأخذ البركة كاملة. فالقرآن بركة، نعم، لكن بركة عندما أعمل به، بركة عندما أتبعه، عندما أتتدبره، هناك تكون البركة. أما مجرد أن ألقلق وأعيد وأكرر في الكلمات وأنا لا أعمل ولا أفكر بالعمل، هذه مشكلة أيها الإخوة ومتلازمة بحاجة إلى فك. الثالثة قبل الأخيرة، متلازمة القرآن والمرض. كثير من المسلمين إذا آلمه رأسه طلب من أحد الصالحين أن يقرأ على رأسه بعضاً من آيات القرآن. إذا شعر بتلبك معوي أو معدي كتب بعض آيات القرآن الكريم على ورقة ليضعها في كوب ماء ليشرب منها. إذا أصيب بقولنج كلوي حاد نفث في كأس ماء بعد أن يقرأ بعض آيات القرآن الكريم، وهكذا. الاستشفاء بالقرآن مندوب، جاء القرآن والسنة بالاستشفاء بالقرآن، مسنون الاستشفاء بالقرآن الكريم مندوب، والقرآن فيه شفاء للناس. لكن أن يتحول القرآن إلى كتاب مزخرف موضوع على الرفوف لا يلجأ إلى آياته إلا عند آلام الرأس ولا يستفاد منه إلا في آلام المعدة، فهذا أمر مخيف ومؤلم. هو ما له علاقة بالقرآن، بس هلأ بركي بتقروله على أنين يتمي يشربه. هون المشكلة، نحن نستشفي بالقرآن ظاهرا وباطنا، لكن على أساس أننا مع القرآن وللقرآن ونتحلق حول القرآن، هناك نستشفي. أما أن يهجر امرؤ القرآن فلا يستخدمه إلا لهذه الأمراض، هذا أمر مؤلم. إن القرآن قد يشفي آلام الرأس بإذن الله، لكنه حتماً يشفي أمراض العقول إن فهم وعمل بما فيه. إن كتاب الله قد يشفي آلام المعدة بإذن الله، لكنه حتماً يشفي أمراض الأخلاق التي تفشت في كثير من مجتمعات المسلمين إن فهم وعمل بما فيه. إن الذكر الحكيم قد يشفي من آلام القولنج الكلوي الحاد بإذن الله، لكنه حتماً يشفي المجتمعات من أمراضها الروحية والفكرية والأخلاقية إن فهم وعمل بما فيه. فلماذا يستخدم كثير من الناس القرآن في آلام الرأس وحسب، ولا يستخدمه ليصحح أخطاء عقله؟ لماذا يلجأ كثير منا إلى القرآن من أجل مرض ولده، بينما لا يفكر أن يعتمد على القرآن في حل مشاكله الأخلاقية؟ لقد استطاع العالم غير المسلم أيها الإخوة أن يشفي آلام الرأس والمعدة وسواهما بغير القرآن، لكنه ما استطاع أبداً أن يشفي أمراض العقول وأمراض الأخلاق وأمراض المجتمعات، لأنه لم يعتمد على القرآن. ألم المعدة ممكن بدون القرآن يشفى، بس مرض المجتمع لا يشفى إلا بالقرآن. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن كتاب لتصحيح الأفكار وتصحيح المعتقدات وتصحيح الأخلاق ولتنظيم المجتمعات، هذه هي وظيفته الأولى والمثلى، وباقي الوظائف ثانوية وفرعية. لتخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الفرقة إلى نور الألفة، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من التفكك الأسري إلى نور الأسرة المؤمنة، من ظلمات الجرائم والسرقات إلى نور الأمن والاستقرار. لهذا وأمثاله نزل القرآن الكريم. أما أن يتلازم في أذهان المسلمين القرآن الكريم بأمراض الرأس والمعدة وسواهما وحسب، فهذه متلازمة لا بد لها أن تفك حتى نستطيع الإفادة من القرآن الكريم. القرآن والموت، والقرآن والمرض، والقرآن والبركة. رابعاً وأخيراً، متلازمة القرآن والأنغام. هذه متلازمة رابعة خطيرة غرست في أذهان كثير منا، لقد غدا عدد لا بأس به منا يستمع إلى أنغام القرآن لا إلى معاني القرآن. لقد أصبحنا ننتبه إلى أصوات قراء القرآن لا إلى الكلمات التي ينطق بها قراء القرآن. فإذا كان صوت القارئ جميلاً تابعنا السماع، وإذا كان صوته عادياً أدرنا مفتاح المذياع. إذا كان النغم محبباً أعدنا التسجيل مرات ومرات، إذا كان النغم غير مناسب استبدلنا به آخر. إذا قرأ القارئ آيات كثيرات بنفس واحد صرخنا متعجبين، الله أكبر، لا من المعنى بالطبع وإنما من طول نفسه. وهكذا يضيع القرآن منا وهو معنا. وما زلت أذكر أن أحد أصحاب الأصوات الجميلة أخبرني أن القارئ إذا أراد أن يجعل المستمعين يهدؤون ويخشعون فهو يقرأ الآيات على نغم حجاز أو نغم صبا. دول المنشدين بيحكون بيناتهم، بدك يا هيك يخشع يهدأ صبا أخي حجاز. طيب شو مشان الكلمات اللي بدنا نحكيها؟ هلا أنت خذ مني، عم بقلك أنا حجاز بيمشي الحال، لأن هذين النغمين حزينان، بينما إذا أرادهم أن يسروا وينشطوا فهو يقرأ الآيات على نغم الرصد لأن هذا النغم مفرح. ما زلت أذكر أن رجلاً أخبرني أنه صلى خلف إنسان حسن الصوت في صلاة المغرب، وهي صلاة جهرية كما تعلمون. لما انتهى الإمام من الفاتحة ومد الضالين المدود المعروفة قال المصلون خلفه آمين، مراعين النغم نفسه الذي قرأ به الإمام. وعندما أراد الإمام أن يقرأ بعض آيات بعد الفاتحة، آيات صغيرة، سلبه النغم فراح يدندن ويدوزن مطلع الآيات حتى تتناسب مع خاتمة صوت المصلين في آمين. المنشدين مرات بيعملوا بقى هو أخذه النغم، هذول المصلون لما قالوا آمين عشان يطلع بآيات جديدة سلبه النغم، راح يعمل ثم راح يقرأ بالآيات الجديدة. هكذا نفقد قيمة القرآن الكريم ونحن نقرأ القرآن الكريم. ولا بد يا أخوان من أن يفك هذا الارتباط المؤلم بين القرآن وبين الانصراف الكلي للأنغام حتى نستفيد من القرآن الكريم. لا ريب بأن الصوت الحسن يزيد تلاوة القرآن فهماً، لا ريب بأن الأداء الجيد يزيد القرآن فهماً من أجل أن أفهمه أكثر ثم أنطلق للعمل. أما أن أسمع وفقط، أما أن أتنغم وفقط، أما أن أترنم وفقط، فما لأجل هذا أنزل القرآن. أخيراً أيها الإخوة، هذه أربع متلازمات، أربعة ارتباطات غرست في أذهان كثير منا في تفكيرهم وممارستهم اليومية، غرسناها بسوء فهم منا وعززها وأيدها أعداؤنا ليزيحوا من حياة المسلمين سبيل نجاتهم الوحيد ودليل إرشادهم الأكيد. نحن بحاجة إلى فك هذه الارتباطات والمتلازمات. أنا الآن وضعت بين أيديكم المتلازمات والارتباطات، ولا أدري لعلها آخر جمعة في رمضان تكون الخطب، لكن كيف تفك هذه الارتباطات؟ أنا ما عندي مادة علمية لهذا الفك، لعل منكم من يفكر ويجد طرقاً كيف نفك هذه الارتباطات ليبقى القرآن الكريم كتاباً لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ما عندي جواب كيف يفك هذا الارتباط، لعلكم تفكرون وتدرسون وتكتبون ولعلكم تزودوني بهذا الشيء فأفيد منه وأعلنه أمام الإخوة. إنه لا بد من فك هذه الارتباطات والمتلازمات بين القرآن والموت، أو بين القرآن والمرض، أو بين القرآن والبركة وفهمها الخاطئ، أو بين القرآن والأنغام، لنصير قوماً يفهمون القرآن ولا يغنونه، ويعقلون القرآن ولا يصرخون عنده، ويعملون بالقرآن ولا يدخرونه عقاقير، ويعملون بالقرآن لأحيائهم فلا يقصرونه على أمواتهم. فيا أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تلحق بأهل القرآن فالزم هذه الخمسة، وهي النتيجة العملية لهذه الخطبة وما سبقها. قبل سنتين عقدت 4 خطاب، الصيام والقرآن يشفعان، وفي آخر كل خطبة كنت أقرأ عليكم هذه الخمسة التي ستسمعون الآن. وفي هذا الرمضان هذه خطب 4 جديدة، وفي خاتمتها أعيد هذه الخمسة نفسها، من أجل أن تصير أنت من أهل القرآن، من الذين يحملون القرآن ويتلونه حق تلاوته. 1، وهذه الخمسة هي النتيجة العملية من هذه الخطب وكل الخطب الماضيات. 1، اقرأ القرآن كل يوم، لا تترك القرآن ولو شيء قليل، بس اقرأه لتبقى قريبا منه ويبقى قريبا منك، ما تصير لغة القرآن بعيدة عنك. سامحني، في مرات بعض أخوة منا وفينا، أبناؤنا، إخواننا، أخواتنا، أزواجنا، زوجاتنا، بيقرأ القرآن متى عم يقرأ الإنجليزي، يا حرام، بعيد، يعني لغة القرآن، صفحة القرآن بعيدة عنه، يخاف، يتلعثم، يجف ريقه، يصفر لونه إذا قرأ، في جفاء بينه وبين القرآن. اقرأ القرآن الكريم كل يوم، واجهد أن تحفظ ما تيسر منه، فإن حفظته كله فيطوبى لك. بس ما مطلوب منكم كلكم تحفظوا كل القرآن، بس إن استطعت ممتاز، تصير مفرداتك قرآنية. 2، احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفسير، واحضر مجلسا لتفسير القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل ليقرأ ويفهم، وهناك سننطلق إلى العمل. 3، اعمل بشيء واحد، واحد على الأقل مما قرأته في كل يوم. بعد صلاة التراويح حاول تسأل نفسك إنه أنا شو بدي ساوي بهذا الشيء اللي قرأه الإمام، من 20 ركعة ومن 1/2 جزء أو من الجزء، خذ شغلة واحدة أنت وعم تصلي، بس يقرأ شغلة قريبة منك تستطيع أن تفعلها، خلاص قول هذه هي. بعد ما تقرأ الجزء قبل ما تسكره قول شو بدي ساوي، واحدة بس واحدة، وهب بأنك نسيته كله للجزء، ارجع هيك قلب الصفحات، قلب هيك، استعرض بعينك، والله هذه الجملة أنا سأفعل بها. اعمل بشيء واحد على الأقل مما قرأته في كل يوم. 4، علم غيرك ما تعلمته من القرآن. لما بتقول لغيرك بأنك قررت أن تفعل كذا وكذا وكذا، تثبت المعلومة والفكرة في ذهنك وتعينك على العمل. 5 وأخيرا، قدم خدمة للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، سبب يعني حبل، فتمسكوا به ما استطعتم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أو تهلكوا بعده أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.